بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ محمد بن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى بمسجد شبير نجمي بشمال قرية العكرة بجازان، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
أما بعد،
الدرس الرابع.
يقول المؤلف رحمه الله: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. وقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أخرجاه، وهي البخاري ومسلم. ولهما في حديث عتبان: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، أخرجه البخاري ومسلم من حديث عتبان بن مالك رضي الله عنه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال موسى: يا رب، علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: قل يا موسى لا إله إلا الله. قال: يا رب، كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى، لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري، لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري، والأراضين السبع في كفة، ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. رواه الحاكم رواه ابن حبان والحاكم وصححه. وللترمذي وحسنه عن أنس رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. قال الشارح رحمه الله: للتوحيد فضل عظيم، من فضله أنه لا يقبل عمل واحد إلا به أيا كان نوع العمل، سواء كان عملا بدنيا أو عملا ماليا، وسواء كان قوليا أو فعليا، فكل عمل يتقرب به إلى الله جل وعلا لا يقبل إلا على أساس التوحيد، لقوله عز من قائل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ومن فضله أن الله يكفر به الذنوب لمن تجنب الشرك بالله، لقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالتوحيد مكفر للذنوب كلها بشرط اجتناب الشرك، لأن الشرك مبطل للعقيدة، مبطل للتوحيد. إذا أتى بالشرك الأكبر المنافي للتوحيد بالكلية فلا ينفع مع ذلك عمل، فقد يكون الإنسان يرى بأنه موحد ولكنه يأتي بما يناقض هذا التوحيد، وحينئذ لا يسلم العمل من الرد. ومن فضائله أنه هو الذي يحصل به الأمن للعبد يوم القيامة، أي الأمن من الخلود في النار أو الأمن من دخول النار بالكلية حسب ما قام بقلب العبد وحسب ما كان عنده من التوحيد ومن البراءة من ضده. ومن فضائله أن الله يهدي أصحابه إلى الحق ومعرفة طريق الهدى، لقوله تعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، وبقوله جل وعلا: أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ثم أورد الآية: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني الشيخ محمد بن عبد الوهاب استدل بهذه الآية على فضل التوحيد وأنه مكفر لجميع الذنوب وأنه مصدر أمن لمن حققه وقام بقلبه. قال: هذه الآية فيها الإخبار بأن أهل التوحيد الذين حققوه ولم يخلطوه بشرك هم الذين يجمع الله لهم بين الأمن من مخاوف الدنيا والآخرة والاهتداء للحق. فالمراد بالمخاوف الدنيا الذي يحصل بالتوحيد هو أن يسلم الإنسان من موبقات الأعمال، يسلم من الشرك الأكبر ويسلم من الشرك الخفي الذي قد يصل إلى درجة الشرك الأكبر، لأن الشرك الخفي بحسب ما قام بحال العبد، فإن كان الباعث على العمل هو الالتفات إلى الثواب العاجل من العمل الذي يبتغى به وجه الله فإن هذا يكون شركا أكبر، لأن الدافع على العمل إنما هو من أجل الثواب العاجل من ثناء الناس أو الحصول على شيء دنيوي. قال: هذه الآية فيها الإخبار بأن أهل التوحيد الذين حققوه ولم يخلطوه بشرك هم الذين يجمع الله لهم بين الأمن من مخاوف الدنيا والآخرة والاهتداء للحق. فإذا اهتدى الإنسان في الدنيا للعمل الصالح وللعقيدة الصحيحة فهذا أعظم شيء حصل عليه العبد، لأن الهداية والتوفيق بيد الله جل وعلا يهبها لمن كان يستحقها، وكلما كان العبد محققا لذلك كان أوفر للأمن والاهتداء بسبب تحقيقه للتوحيد وتجنبه للشرك كله كبيره وصغيره. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فسر الظلم هنا بما جاء في آية لقمان، يعني الظلم في قوله جل وعلا: ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، فسره في آية لقمان: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، فسره بالشرك الأكبر. قال: إذن فالظلم المقصود به هنا هو الشرك وليس المعاصي، فالكل للكل والحصة للحصة، يعني أن الإنسان الموحد كامل التوحيد يحصل له كامل الأمن والاهتداء، وأن المشرك الذي أشرك مع الله في عبادته أحدا فليس له أمن وليس له اهتداء، وبقدر ما عند الإنسان من التوحيد يحصل له من الأمن والاهتداء. فقوله رحمه الله الكل بالكل يعني تحقيق التوحيد كله والبراءة من الشرك، يحصل له الاهتداء التام والأمن التام. والحصة بالحصة يعني بقدر ما يحقق من التوحيد ويسلم من الشرك يحصل له الأمن والاهتداء. فإذا نقص توحيد العبد بتعاطيه شيئا من الشرك فإنه ينقص أمنه واهتداؤه. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. قال عبادة بن الصامت الأنصاري رضي الله عنه: هو أحد النقباء ليلة العقبة، وأحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المشهورين، وأحد أصحاب بدر، مات بالرملة 34 للهجرة. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، يشترط في شهادة أن لا إله إلا الله شروط لا بد من توفرها في من ينطق بها. قال: أولاً من شروطها العلم المنافي للجهل، بأن يكون عارفاً بمعناها عاملاً بمقتضاها. قال: وهو النفي والإثبات، يعني نفي جميع الآلهة وأنها لا تستحق العبادة من دون الله، وإثبات العبادة لله وحده. قال: وهو مقتضى ما ذكرته من العلم بها، لأن الله تعالى يقول: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. فلا يكفي النطق باللسان بدون تأكد القلب على ما نطق به واعتقد فيما نطق به، لا بد من تواطؤ اللسان مع القلب بالنطق بهذه الكلمة. ثانيا: ومن شروطها اليقين المنافي للشك، بأن لا يشك في ذلك، أي في وحدانية الله بالألوهية. ثالثا: ومن شروطها القبول المنافي للرد، بأن يكون قابلا لمعناها وما تقتضيه من الحقوق والواجبات فيقوم به على ما يوافق معناه. رابعا: ومن شروطها الانقياد المنافي للترك، بأن يكون منقادا لما تقتضيه. خامسا: ومن شروطها الإخلاص المنافي للشرك، فلا يجتمع التوحيد والشرك في قلب عبد، فإن كان التوحيد في القلب طرد الشرك، وإن كان الشرك في القلب خرج التوحيد. وقد يتراءى للإنسان أنه موحد وهو يأتي بشيء من أنواع الشرك، فلا يبقى مع الشرك توحيد، فإما توحيد وإما شرك، فلا بد من الإخلاص المنافي للشرك. سادسا: من شروطها الحب المنافي للبغض، فيحب هذه الكلمة ويحب ما تدل عليه ويحب ما تتطلبه من العمل، ويكون قائما بحقوقها من قلبه، ليس مكرها وليس مبغضا لشيء مما تقتضيه من الأحكام. سابعا الصدق المنافي للكذب، لأن الإنسان لا بد أن يصدق في قوله لا إله إلا الله، وأما إن قالها بلسانه ولم تصل إلى قلبه فقد كذب على من يسمعه، وهذه حال المنافقين الذين لا يصل الإيمان إلى قلوبهم وإنما هو في ألسنتهم. إذن اشترط في قائلها أن تتوفر فيه هذه الشروط، بأن يكون على علم بما تقتضيه، وهي تقتضي وحدانية الله بالألوهية وأنه لا يشاركه فيها أحد. قال الله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، وقوله عز من قائل قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. فمن نطق بهذه الشهادة عارفا بمعناها عاملا بمقتضاها نافيا لما نفت مثبتا لما أثبتت مؤكدا وحدانية الله وعدم الشرك له بقوله وحده لا شريك له، ونطق بشهادة أن محمد رسول الله موقنا بأن محمدا عبد الله ورسول، لا يقبل الله من أحد دينا ولا عبادة لم تكن من طريقه صلوات الله وسلامه عليه، فمن نطق بهاتين الشهادتين على نحو ما ذكر فذلك هو الناجي من عذاب الله الحاصل على ثوابه وجنته. قال رحمه الله ومن مكملات هذا الاعتقاد وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وتلك الكلمة هي قوله تعالى لعيسى كن، كما يقول عز وجل إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، وذلك بأمر الله وقدرته الذي إذا أراد شيئا قال له كن فيكون على ما أراد. وبهذه الشهادة تنفى عقيدة النصارى، تنفى عقيدة النصارى فيه أي في عيسى عليه السلام التي هي عقيدة البنوة، يعتقدون أن عيسى ابن الله، والتثليث فيقولون الابن والأب وروح القدس، حيث اعتقدوا في عيسى أنه الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة، فغلوا فيه ووضعوه في غير موضعه، وتنفى بذلك أي تلك الشهادة عقيدة اليهود، عقيدة اليهود أيضا الذين زعموا أنه ولد زنا، فقد تخبط أهل الكتاب في عيسى عليه السلام، منهم من زعم أنه الله أو أنه ابن الله أو أنه ثالث ثلاثة، ومنهم من زعم أنه ولد سفاح، فكانت هذه الشهادة إبطالا لهذه المعتقدات السيئة. قال وعلى الجميع من اليهود والنصارى عليهم من الله ما يستحقون من الغضب والمقت، والمسلم يبرأ إلى الله من هذه العقائد ويعترف بعقيدة التوحيد لله وبأنه ليس له ولد ولا صاحبة، وأن الجنة حق وهي جزاء الموحدين، والنار حق وهي جزاء المشركين الكافرين، من اعتقد هذه العقيدة عاش بخير ومات على خير وأدخله الله الجنة على ما كان من العمل، علما بأن شهادة أن لا إله إلا الله لا تقبل إلا بالكفر بالطاغوت والإيمان بالله. قال رحمه الله معنى قوله صلى الله عليه وسلم أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أي أنه سيكون مآله إلى الجنة سواء كان قبل عذاب أو بعد عذاب، المهم أن نهايته أي نهاية من يموت على التوحيد والإيمان تكون إلى الجنة، فيكون صاحب التوحيد يسلم من التخليد في النار. وهؤلاء هم عصاة الموحدين، من مات وعليه تبعات سواء كان لله في ترك واجب أو فعل محرم أو تبعات للخلق ومعه العقيدة، فإنه شيء بينه وبين الله جل وعلا قد يغفره، وهو الديوان الذي لا يعبأ الله به، وشيء بينه وبين الخلق قد يتحمله الله جل وعلا فيكافئ صاحب الحق لمن أراد الله أن يدخله الجنة، يكافئه من الثواب حتى يرضى عن مظلمة هذا الإنسان، ثم يكون مصيره إلى الجنة، وإن اقتضت حكمة الله جل وعلا أن يمسه العذاب جزاء ما كسب من السيئات ومات من غير توبة فأمره يوكل إلى الله، يوكل أمر عصاة الموحدين إلى الله جل وعلا، لا يقطع لهم بجنة ولا نار، غير أنه يرجى لهم الخير ويخشى عليهم من العذاب. قال فإن مات، فمعنى قوله صلى الله عليه وسلم أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أي أنه سيكون مآله إلى الجنة سواء كان قبل عذاب أو بعد عذاب، المهم أن نهايته أي نهاية من يموت على التوحيد والإيمان تكون إلى الجنة، وهو تحت المشيئة، لا يؤمن عليه من العذاب ولا يقطع له بخلود في النار، فهو تحت مشيئة الله جل وعلا. فإن مات مصرا على الكبائر فأمره إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه بقدر ما يستحق من العذاب، ثم أخرجه من النار وأدخله الجنة. أما إذا مات ولم يكن عنده كبائر مصرا عليها حتى ولو كان قد تعاطى شيئا من الكبائر ثم تاب ومات على ذلك، يعني على التوبة، فإنه يرجى له أن يدخله الله الجنة بدون عذاب، لقوله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. قوله ولهما من في حديث عتبان رضي الله عنه فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله تعالى، على أن المراد بالنار هنا نار الكفار التي يخلد من دخلها فلا يخرج منها أبدا، وإما أن يحمل قوله حرم على النار أي حرم على قائل ذلك الخلود في النار، وأن كل موحد نهايته الجنة، فهذا يعني هذا الحديث يحمل على معنيين، إما أن يكون معناه حرمه الله على النار أي نار الكفار التي لا يدخلها إلا من يخلد فيها، وإن دخل في نار الموحدين لأنها يعني طبقة خاصة بالموحدين، وإما أنه لا يدخل الجنة مباشرة وإنما إذا اقتضت حكمة الله جل وعلا أن يعذبه فإنه يدخل نار الموحدين ثم يخرج منها. قوله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال موسى: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. الحديث. قال: يؤخذ من هذا عظم كلمة التوحيد وأنها تعدل كل الأجرام العظام، وهي السماوات السبع والأراضين السبع ومن فيهن وما بينهما، تعدلها في الوزن بل وتزيد عليه، وما ذلك إلا لعظمة من شهد له بوحدانية الألوهية جل وعز من إله. فهذه الكلمة ثقيلة في الميزان، لا يقوم معها أي مخلوق من خلق الله جل وعلا. قوله: وللترمذي وحسنه عن أنس رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. قال: قراب الأرض، أي ما يقارب ملئها، أي من الخطايا. لو جاء الإنسان بما يقارب ملئ الأرض من الخطايا، ليس في تلك الخطايا شرك، لقيه الله جل وعلا وأتاه بقراب الأرض مغفرة، لأن الذنوب التي تكون على العبد إما لله وإما للخلق، فما كان لله فإذا كان خاليا من الشرك فهذا يغفره الله جل وعلا ولا يبالي به، وإما ما كان للخلق فهذا لا يتركه الله، بل إنه يؤخذ من حسنات المسيء إلى الناس لمن أساء إليه، فإن بقيت له حسنات أدخله الله بها الجنة، وإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه من الحقوق الآدمية أخذ من سيئات أهل الحقوق ثم طرحت عليه ثم يطرح في النار بقدر ذلك، لأنه من أهل التوحيد فلا يخلد في النار، ويكون حينئذ دخوله النار بالحقوق التي وجبت عليه للآدميين ولم يجد لها سدادا. ولهذا جاء في الحديث الآخر: من كان عنده لأخيه مظلمة فليتحلله اليوم قبل أن لا يكون درهم ولا دينار، وإنما هي الحسنات أو السيئات. فقال في هذا الحديث أن العبد لو جاء بما يقارب ملء الأرض ذنوبا ليس فيها شرك ثم لقيني لا يشرك بي شيئا لأتيته بقرابها مغفرة، وهذا دليل على سعة رحمة الله جل وعلا وعلى خطورة الشرك، وأن الله جل وعلا يقول في محكم كتابه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. لكن هذا يكون مشروطا باجتناب الشرك، إذا اجتنب العبد الشرك وأتى بذنوب صغار وكبار ولم يتب منها فهو تحت مشيئة الله، إن شاء أخذه بقدر تلك الذنوب وإن شاء عفى عنه. ثم الذنوب نفسها إن كان مبتعدا عن الكبائر فإن الصغائر تغفر له: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. والله أعلم. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. نعم، هذه شهادة للشخص، ولهذا لما مات سهيل بن بيضاء رضي الله تعالى عنه وقالت إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم هنيئا له الجنة، فقال وما يدريك، فأنا وأنا رسول الله لا أدري ما يفعل بي. فقالت حسبته كذلك يا رسول الله، فلا أزكي بعده أحدا. فيدل ذلك على أن الحكم للشخص على غير علم لا يجوز إلا من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يقال يرجى له، يرجى أن ينال فلان الشهادة، لأنك لا تدري هل قتل على أعمال صالحة تؤهله للشهادة، أو قتل مع موانع حتى من دخول الجنة، فيكون قتله هذا لا يرفع عنه الشرك ولا يرفع عنه ظلم العباد. ولهذا لما جاء جبريل وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من قتل صابرا محتسبا دخل الجنة، ثم قال له إلا الدين، أو غفر الله له كل شيء إلا الدين، فيكون هذا وإن كان في الصورة صورة شهيد إلا أنه لا يجوز القطع له بجنة أو نار، وإنما يقال يرجى له أن يكون من الشهداء، لكن ينظر في حاله هل قتل وهو على التوحيد، قتل وهو محافظا على الصلاة، قتل وهو بارا بوالديه، قتل وهو واصلا لرحمه، قتل وهو سليم من الموانع، من موانع دخول الجنة وحصول هذا الشرف له وهو الاستشهاد في سبيل الله. فلا يجوز الحكم لأحد أو يقطع له بالجنة، لأن الشهادة يعني من مات شهيدا فهو من أهل الجنة بدون شك، لكن من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالشهادة أو كان هذا الإنسان حاله معلوم بين الناس من أنه صاحب سنة وصاحب منهج وصاحب عقيدة وصاحب عبادة وصاحب التزام بحقوق الله وحقوق الآدميين، ثم قدر الله له فقتل على يد هؤلاء الخوارج أو غيرهم، لأن الشهداء كثير، منهم من يموت بالبطن، ومنهم من يموت بالهدم ومنها الحوادث، ومنهم من يموت بالغرق، ومنهم من يموت بأسباب يكون الميت فيها شهيدا. فهذه يعني مصادر وموارد للشهادة في سبيل الله، لكن لا بد أن يسلم من الموانع. أما إذا كان عنده من الموانع ما يمنعه من دخول الجنة فلا يجوز إطلاق لقب الشهادة عليه بدون علم.
والاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.